قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من الله سبحانه وتعالى إخبار من الله عز وجل بأنه سمع قول اليهود القائلين إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا شأن اليهود، كانوا يصفون ربهم عز وجل بالفقر لسوء أفهمهم. فلما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصدقة، ولما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا يا محمد ربك يسألنا الصدقة، ربك يسألنا القرض. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هكذا وصفوا ربهم عز وجل بالفقر، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وصفوه عز وجل بأن يده مغلولة فوصفوه بالبخل، وهو الكريم سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتاب الكريم وقالت اليهود يد الله مغلولة. فإذا كان هذا هو شأنهم مع رب العباد، مع خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى، فما شأنهم إذن مع سائر خلق الله؟ إذا كان شأن اليهود أنهم قالوا في حق الله سبحانه وتعالى إن الله فقير، وقالوا عن أنفسهم ونحن أغنياء، فما ظنكم بقيلهم في من سوى الله سبحانه وتعالى؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما خفي على ربي سبحانه وتعالى قولهم، فهو يسمع ويرى، يسمع الخلائق جميعا، وإن تكلموا كلهم في وقت واحد فإن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويفهم مرادهم، فهو سميع يسمع ويستمع أيضا، كما قال إنا معكم مستمعون، سميع يسمع ويستمع عز وجل. وأحيانا يطلق السمع بمعنى على الإجابة، يطلق السمع على الإجابة، سمع الله لمن حمده، أي سمع الله حمد من حمده، وأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء من حمده. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هكذا قالوا. قال تعالى سنكتب ما قالوا، سيسجل عليهم قولهم كما يسجل على كل أفاك أثيم قوله، بل والخلق كلهم تسجل عليهم أقوالهم، ولكن شتان ما بين حسنات تسجل وسيئات تسطر، شتان ما بين حسنات تسجل وسيئات تسطر. إن الله تبارك وتعالى قال ها هنا سنكتب ما قالوا، سنكتب مقولة اليهود القائلين إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى سنكتب ما قالوا، كما قال سبحانه وتعالى في شأن كافر من الكفار الذي قال، أعني الكافر الذي قال لأتين مالا وولدا، قال تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالأقوال تكتب والأعمال تكتب والنوايا يعلمها الله سبحانه ويكرم عليها عز وجل أو يعاقب أو يتجاوز عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا، لا تفضل.
ما حكم الحنة للرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحناء للرجال إذا لم يكن فيها تشبه بالنساء لا بأس بها، أما إذا كانت تحمل تشبها بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. هكذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال تعالى في شأن هؤلاء اليهود: سنكتب ما قالوا. وهكذا كل عامل يكتب عمله، وكل قائل يكتب قوله، وهذا مقرر بعدة أدلة ليس بدليل واحد من كتاب الله عز وجل، بل عدة أدلة تثبت أن الأعمال تكتب، تثبت أن الأعمال تكتب وأن الأقوال تسطر، حتى ينتبه كل شخص لما يخرج من فيه. فكل كلمة تخرج من فيك يا عبد الله تكتب في صحائفك. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالأقوال كلها تكتب والأعمال كلها تسطر، فكن يقظا يا عبد الله، إن ربك قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتفطن يا عبد الله أن أقوالك تكتب وأن أعمالك تكتب يا الأخرى. لقد مرض الإمام أحمد مرضا فأصبح يئن من شدة المرض، يتأوه من شدة المرض، فقال له قائل: يا إمام، إن طاووسا يقول. وطاووس هو الإمام طاووس من أئمة التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، إن طاووسا يقول: إن الأنين يكتب، فما أن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
مصطفى.
نعم تفضل تفضل.
والله مصطفى أنا بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. أرجو لما كنت بصدده، فالأعمال تكتب يا عباد الله والأقوال تكتب، وكما قال ربنا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ونكتب أيضا ما صنعته اليهود من الجرائم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك نعم. الله على خير يا شيخ، محبك في الله.
وجزاك.
أسأل الله أن يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك يوم القيامة.
ولك بمثل. تفضل.
عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل الترتيب في الوضوء من الواجبات؟ السؤال الثاني: هل يجزئ مسح بعض الرأس؟ وهل ورد المسح ثلاث مرات؟ السؤال الثالث: جزاك الله على خير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول على اليدين في الصلاة، سمعت أن بعض العلماء يقولون العلة فيه مدفوعة، هل نرجو الإفادة في ذلك؟ ليس عندي علم يعني. السؤال الرابع: هل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير واجبة أم ركن أم مستحبة؟ الصلاة الإبراهيمية. السؤال الذي بعده، حديث الاستراق الأمة على 73 فرقة، هل هذا الحديث صحيح؟ ما فيه مقال ولا شيء. السؤال السادس، حديث يا صاحب السبتيتين اللي هو دخول المقابر بالنعال، هل يجوز؟ وأرجو التفصيل. السؤال قبل الأخير، حديث الأذنان من الرأس، هل يا شيخ الله يعطيك العافية صحيح؟ وهل مسح الأذنان من واجبات أم السنن؟ الأخير وجزاك الله عنا خير الجزاء، حكم عمل المرأة مدرسة في مدارس مختلطة فيها أولاد وفيها بنات وفيها مدرسين ومدرسات، جزاك الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن الترتيب في الوضوء، هل هو واجب من الواجبات أم أنه مستحب؟ هل يجوز أن أمسح رأسي قبل أن أغسل وجهي مثلا، أم أنه يلزم الشخص بالترتيب؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الأمر في ذلك على قولين للعلماء، قول بأن الترتيب واجب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أعمال الوضوء مرتبة، والنبي قال توضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف بين أركان الوضوء اللهم إلا في المستحبات. قد ورد أنه تمضمض بعد أن غسل وجهه، هذه حجة القائلين بوجوب الترتيب. أما الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب فاستدلوا بالاغتسال، الاغتسال من الجنابة، لما قال النبي للرجل خذ هذا الدلو فأفرغه على نفسك، ولم يمره بترتيب في الوضوء، لم يمره بترتيب في الاغتسال، فأجزأ ذلك عنه، فقالوا كونه أجزأ دال على أن الترتيب ليس بواجب. فالمسألة فيها القولان، فالزم كتاب الله ورتب وإن لم يكن واجبا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل. الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا بعمل بالمضاربة بتاجر يعني،
اتفضل
يا شيخنا.
ايه اتفضل.
فاعطيني رجل، اعطيني مال يعني شركة بعمل بنصف ربح، فانا خدت منه المال كان 500,000، فانا بدأت العمل فجبت مخزن واجرت واشتغلت وجبت شغل واشتغلت، ففي اول العمل ربحي طلع، ربحي في اول العمل يعني في اول اسبوع كسبت 10,000 جنيه، فهو استقل المبلغ ده وحب ينزل يسحب الفلوس مني. فالوقت انا صرفت مبلغ يعني مثلا صرفت ايجار مخزن 5,000 والكلام ده وحاجات شبه مواصلات ولوازم الشغل، فالوقت انا اديله المبلغ ده، المصاريف دي اتخصم منه. جزاكم الله خير.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أم جلال من ليبيا. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
نحيي القناة الخليجية والطاقم اللي فيها.
تفضلي. السلام عليكم.
عفوا فضيلة الشيخ، عندي سؤال لو
نعم.
سمحت، هل زيارة العمرة يعني نفس السنة يعني مرتين مكروهة؟ والله كان حديث أمس يعني متداول هنا والأخوات ملتزمات شوية، مش قالوا لي العمرة، قلت لهم العمرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعني، قالوا لي لا العمرة في السنة مرتين مكروهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أمروا على أسئلة يا أخي السلفة مروا سريعا. يسأل عن مسح بعض الرأس، هل يجزئ في الوضوء أم لا بد من مسح الرأس كله؟ يرى الجمهور جواز مسح بعض الرأس، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، ومن أدلته أن الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وبأن النبي مسح ناصيته وتمم المسح على الإمامة، فيرى الجمهور جواز مسح بعض الرأس. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيده وأدبر فهذا أيضا لا يعمم الرأس كلها، بل بقايا الجوانب لم تمسح. أما النزول على اليدين فحديث ضعيف، حديث ضعيف، وكذا النزول على ركبتين حديث ضعيف. أما الجمهور فعلى العمل بأثر عمر، هو أنه كان ينزل بركبتيه. أما الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، هل هي واجبة في التشهد الأخير أم أنها مستحبة أم أنها ركن؟ أما كونها ركن فقول بعيد، ولكن الأمر دائر بين الوجوب والاستحباب. ومن ناحية الاستدلالات أرى أن من قالوا باستحبابها رأيهم أقوى، والله أعلم، إذ ليس هناك دليل موجب لها، إنما الذي ورد في الباب أن النبي سمع رجلا قام يصلي يدعو الله لم يحمد الله ولم يثنى عليه ولم يصلي على النبي، فقال النبي عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ثم يدعو بما يشاء. فلما كان الدعاء ليس بواجب فكذلك أرى الصلاة على النبي مستحبة، والله أعلم. أما حديث افتراق الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهذا القدر ثابت وما زاد عليه فلا يثبت، كلفظة كلها في النار أو لفظة ما هم عليه وأنا أصحابي إلى غير ذلك. أما حديث يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك، فهذا الذي أخذ منه البعض مشروعية خلع النعال عند دخول القبور فمعارضه أقوى منه، ومن معارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، ثم إنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يخلعون النعال عند دخول القبور، هذا لم يرد. أما حديث الأذنان من الرأس فأراه ضعيفا. أما عمل المرأة في مدرسة مختلطة أقل أحوالها الكراهة، قد يصل إلى التحريم إذا كان الاختلاط زائدا أو كانت هناك فتن، والله أعلم. أما السؤال في رسالة قصيرة عن كونها طالبة جامعية تلبس الخمار تريد أن ترتدي تريد أمها أن ترتدي زيا بعيدا شيئا ما عن الإسلام عن زي الشرعي، فلا تطيع أمك واستمعي لنصيحة رسول الله ودينك أقيمي مع التعامل بالمعروف والحسنى مع الأم والأب، تعاملي برفق مع الوالدين واثبتي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الذي دخل مضاربا مع أحد الشركاء وكلف العمل كلف المحل تكلفة وجاء الشريك يخرج، فالسؤال يحال إلى أهل الأعراف في المسألة يقضون بذلك. أما زيارة العمرة مرتين في السنة فلا مانع من ذلك، لأن النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. نعم هناك من المالكية من يقول بأن السنة فيها عمرة واحدة، لكنه قول بلا مستند، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لدي سؤالان فضيلة الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي يريد إخراج الزكاة ويريد إعطائها لأخيه وأخيه غير متزوج وعليه دين، فهل يجوز له إعطاؤها له أم لا يجوز؟
أخوه عليه دين يجوز.
عليه دين
يجوز، لأن الزكوات.
السؤال الثاني، صديقة لي طلقها زوجها 3 طلقات، الطلقة الأولى كان في وعيه، أما الطلقة الثانية فكان قد شرب خمر ولكنه قام بكتابتها في الجوال، الطلقة كتب لها أنت طالق، والطلقة الثالثة أيضا كان قد شرب خمر ولكن يعني في صباح اليوم الثاني ذكر كامل المشكلة وكامل التفاصيل وقام بروايتها لعدد من المشائخ وهو حديث العهد بالخمر أي لم يكن يشرب حتى يعني فقدان الوعي، وقام برواية المشكلة لأكثر من شيخ. فهل هنا يكون الطلاق قد وقع باعتبار أن الطلقة الثانية قام بكتابتها وهو يعني الكتابة تحتاج إلى تركيز وإلى إرسال وإلى رقم الهاتف إما إلى ذلك، وهل الطلقة الثالثة أيضا تقع باعتبار أنه في صباح اليوم التالي تذكر كافة المشكلة أي لم يكن يعني مغيبا أو لم يكن فاقدا وعيه، وهل يلحقني إثم يعني أن أنا عرفت أن الطلاق واقع
يا أختي
ولم أخبرهم، وهل علي يعني فعلا عند سماح هذه الفتوى
يا أختي
أقول ما
يا أختي
يعني ما تقوله لي أن أرسله لهم
يا أختي؟
نعم يا شيخ.
أرجو إعادة التطليق الثالثة بتريس.
الطلقة الثالثة كان أيضا قد شارب خمر، يعني كان شارب خمر في الوقت الذي وقعت فيه الطلقة، لكن المشكلة حدثت يعني كما تقول في وقت طويل، يعني مشكلة ونزاع وكذا، فخرجت الطلقة الثالثة وفي صباح اليوم الثاني لم يكن قد نسي المشكلة أو تفاصيلها، يعني تحدث بكامل التفاصيل حين تحدث مع الشيوخ روى كامل القصة. هل هذا يسقط عنه أنه لم يعني لم أن الطلقة تجوز باعتبار أنه لم يكن فاقدا وعيه؟ لأن طلاقة سكران يعني يقولون الذي يصبح في اليوم الثاني ولم يتذكر تفاصيل المشكلة، وكذلك المرأة كانت حامل، هل طلاق الحامل يقع في هذه الحالة؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما تطليق السكران فلا يقع على صحيح، طلاق السكران لا يقع على صحيح من أقوال العلماء، هذا إجمالا. أما الرسالة التي أرسلها في الهاتف المحمول وتقولين أنت إن الرسالة تحتاج إلى تذكير أو لا عفوا إلى عقل، فكونه أرسلها فلا يقع، فإن طلاقه واقع كما تفهمين. أقول إن كان قد قال أنا كتبت رسالة في حال وعي لكن ما أرسلتها إلا في حال فقدان العقل، فإن قال كذلك فلا تقع. أما إن قال أنا متعمد وأنا أكتبها وأنا عارف فإن الطلاق واقع. أما التطليقة الثالثة فالتعويل فيها عليه هو يسأل، وإن استحلف بالله فهو رأي لبعض العلماء، هل كنت في وعيك في التطليقة الثالثة أم كنت مغيبا؟ إذا كان في وعيه في هذه الحال يقع طلاقه وإلا فلا. أما طلاق الحامل فهو واقع، طلاق الحامل واقع وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أي فضلت الشيخ، أنا أم لخمس أولاد، توفي أولادهم منذ 4 سنوات وترك لهم مبلغ من المال في دفاتر التوفير في البريد.
وبعد؟
فهل يعني مش عارفة كيف أدفع الزكاة على الأموال علما بأن أنا ما أقدرش أسحب أي مبلغ من المال بدون إذن المجلس.
سؤال، كل ولد نصيبه في البنك يبلغ النصاب؟
مش فاهمة حضرتك.
يعني إذا قسمنا التركة كل ولد نصيبه يبلغ النصاب أم لا؟
أي نعم.
إذن ما دمت عاجزة، والأصل إن عليهم زكاة، كما ما دمت عاجزة عن استخراج أموالهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسقط الإسم من عليك. أما هم فإذا قبضوا أموالهم أخرجوا زكاة سنة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مصر؟
الحمد لله، تفضل.
السؤال الأول، هل الولد من الرضاع، هل الولد من الرضاع ميراث؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخ،
نعم،
هل للرضاع ميراث؟
نعم.
السؤال الثالث
شيخ، لا الثاني، ما الثاني؟
ما هي الفرق بين الحوض والكوثر؟ اسمعني يا شيخ.
سمعت الأول والثالث، الثاني ما سمعته.
السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ.
أي ما هو؟
هل للرضيع ابن من ميراث؟
هل للرضيع؟
الرضيع ابنهم ميراث.
فهو نفس الأول.
السؤال الأول، هل الولد من الرضاعة ميراث؟
ايه فهمت. انتهيت
الربائب.
نعم
لهم ميراث.
من
الربائب لهم ميراث؟ اسمعني يا شيخ.
ايوه سمعتك.
السؤال الثالث، ما هو الفرق ما بين الحوض والكوثر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
سمعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الولد من الرضاع ليس له ميراث. الولد من الرضاع ليس له ميراث. أما طفلك الرضيع والذي هو من صلبك فله ميراث. أما الفرق بين الحوض والكوثر فكما يقول العلماء، الكوثر نار يصب في الحوض، الحوض متسع والكوثر نار يصب فيه، أما الربائب فليس لهن ميراث. والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى في كتابه الكريم، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هكذا يتوعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليهود القائلين بأن الله فقير. قال تعالى، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قد كان اليهود هذا شأنهم، قتل رسل الله الكرام بغير ذنب ارتكب ولا جرم اقترف على أنبياء الله الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضلت الشيخ، أنا كنت أسألك عن موضوع حقيقة. انا بنتي لورانية وعندي بنتي معاقة وكده، فكنت معاقة يعني في البحة ده، انا طلع 3 صواني لحمة وفتة للجامعة، فما ردت ربنا انا طلع حاجة زي كده. فدلوقتي انا حامل وهعمل عقيقة لابني التاني، هل يجوز ان انا طلع منها ولا ايه؟
لا، العقيقة الفتاة الجارية لها شاة والغلام له شاتان، وليس هذا بواجب وهو مستحب، فلا تدخلي هذا في ذاك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا.
نعم.
هل الغسل يجزي عن الوضوء؟
نعم، إذا نويت الوضوء أثناء الغسل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل ذهب وصلى، فقيل له والوضوء يا ابن عمر؟ قال وأي وضوء أكمل من الغسل. فالغسل يجزئ بشرط أن لا تمس العورة بعد الاغتسال، لما ورد من الخلاف في مس العورة، إذ النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. السلام عليكم. أرجع إلى التأويل فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن كل الأعمال تكتب وإن كل الأقوال تكتب، فإذا قنت بذلك يا عبد الله فأتقن أقوالك وأحسن أعمالك واستغفر لذنبك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. قال تعالى، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بسند يحسن عنه، قتلت يهود 300 نبي في صبيحة واحدة، ثم أقاموا سوق بقلهم آخر يومهم، هكذا صنعوا والعياذ بالله. قال تعالى، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا فاصل قصير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ، كيف حالك؟
الحمد لله، تفضل.
بسألك على مسألة هنا عندنا في المملكة العربية السعودية، قضية التأمين الصحي، هل عندكم شيء فيها وعندكم خبر عنها وعن كيفيتها؟ طبعا احنا هنا بنلزم الشركات والمؤسسات بتلزم بقضية التأمين الصحي على الأفراد المنسوبين فيها على الكفالة، فهل فيها اسم شرعي إذا اشتركنا فيها؟
أقول لك وبالله التوفيق، إذا كان الأمر بيدك لا تشترك وابتعد عن كل الشبهات، وإذا كنت مجبرا فلا اسم عليك، والله أعلم. رسالة قصيرة يذكر الشخص فيها أنه يداعب امرأته من الخلف دون إيلاج، الأمر جائز مع الكراهة، أما إذا حصل إيلاج فمحرم وكبيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى، رفع الله قدرك وزادك علما.
وإياكم.
لو سمحت لي عدة أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
الأول، لو زوجة غضبت من زوجها فذهبت إلى بيت أبيها،
قالت
فهل يلزم الزوج بالنفقة عليها؟ ولأبيها الحق أن يطالبه بذلك أم لا؟
لسبب أو لغير سبب؟
لا، بسبب خلاف مبدئي يعني.
إذا كانت الزوجة ناشزا فإن الجمهور من أهل العلم يقولون الناشز تسقط نفقتها، لكن إن كان خلافا أو أذى لحق بها من زوجها فتؤدى إليها نفقتها، فإنك مسؤول عنها إذ هي زوجتك، والله أعلم.
السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
صح القول إن أبغض الحلال عند الله الصلاة؟
لا يصح عن رسول الله.
لا يصح.
إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث الثاني، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث ضعيف. نعم. وإياكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قال تعالى في شأن اليهود، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك أي ذلك العقاب وذاك العذاب وذلك النكال بما قدمت أيديكم، المراد بما صنعتموه في دنياكم، سواء كان صنع باليد أو صنع باللسان أو صنع بالفرج أو صنع بالرجل أو بغير ذلك، وإنما أطلق ذلك بما قدمت أيديكم لأن أكثر الأمور المقترفة والجنايات المرتكبة تكون باليد، والله أعلم. السلام عليكم. أقول قوله تعالى ذلك إشارة إلى عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم عود على اليهود وأعمالهم السيئة، قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
حاجة شيخ.
الحمد لله.
لو صراحة عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما صح الحديث أبي وأباك أو أبي وأبوك في النار؟
صحيح مسلم.
ما الفصل في هذه المسألة؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم اشتراك المسابقات في القرآن الكريم؟
كيف صورتها؟
أي.
كيف صورة المسابقات؟
صورة المسابقات للحفظ.
لا يعني هل تدفع أنت أموالا؟
أيوة تدفع أموالا.
أنت تدفع أموالا كمشترك؟
لا 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 تدفع أموالا.
أخشى أنها تكون مسابقة ما يطلقون عليه المزمار الذهبي.
لا 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 لا، هذه المسابقة عندي هنا في قطر غير هذه المسابقة.
لا بأس بذلك. لا أقصد المزمار الذهبي، أقصد
حديث أبي وأباك أبي وأبوك في النار.
حديث أبي، حديث صحيح مسلم.
القول الفصل في هذه المسألة،
القول الفصل يعلمه الله، لكن عموما ثبت عن رسول الله في صحيح مسلم أنه قال أبي وأبوك في النار، هذا ثبت عن رسول الله. لكن المعترض يوهن الحديث ويحكم بشذوذه أو يوجئه للآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هؤلاء اليهود قالوا: لن نصدق رسولا، لن نصدق أحدا يدعي أنه رسول حتى يأتي بقربان من القرابين تنزل نار من السماء فتأكله. وذا كان يفعل في زمن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل أنشأ أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها سقوفها. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
أريد أن أسأل سؤال.
تفضل تفضل.
هناك امرأة تسأل.
نعم.
تقول أن زوجها الذي لا عقد عليها ولم يدخل بها ولدي، وهو لديه مدة من منذ أن عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها، إلا أنه أبى أن يدخل بهذه المرأة أو أن يطلقها، وهذا الرجل كان يعمل ثم ترك العمل، وهي تريد أن تتطلق وهو لا يريد أن يطلقها. السؤال الثاني،
ما السؤال؟
عندنا إمام في مسجدنا يقول في على منبره، إمامنا في مسجدنا هنا في الجزائر يقول في فوق المنبر: تخلقوا بأخلاق الله، ما مدى صحة هذا القول؟ وعندي سؤال آخر، ما حكم العمل في الاختلاط مع العلم أنني لا أستطيع القياس، يعني عمل أي عمل آخر؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فالأخ يسأل عن امرأة بينها وبين زوجها مشاكل لكونه أجرها زمنا طويلا ولا يريد أن يطلقها وهي تريد أن تطلق، ترفع قضية تطلب الطلاق فيها ولا إثم عليها لأنها متضررة على الوصف الذي ذكرته أنت لنا. أما القائل تخلقوا بأخلاق الله فالأمر فيه تفصيل. الله سبحانه له صفات يحبها في عباده، كريم يحب الكرماء، حليم يحب الحلماء سبحانه وتعالى، جميل يحب الجمال. ولكن هناك صفات لله لا يريد من خلقه أن يكونوا كمثلي في ذلك، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني أدخلته النار، إلى غير ذلك من الحديث التي على هذه الشاكلة. أما المضطر للعمل المختلط فيتقي الله ما استطاع إلى أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، والله أعلم. أرجع فأقول، طلب الإسرائيليون كي يؤمنوا أن تنزل نار تأكل القربان الذي يتقدم به الرسول، وقد تقدم الحديث في ذلك وبعضه، أن النبي قال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها، ولا يتبعني رجل رفع عمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها، ثم اتجه بمن معه إلى القرية التي أمر بفتحها، فحانت الشمس للغروب ولم تفتح القرية، فقال للشمس يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح القرية قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبسها الله عز وجل عن الغروب حتى فتحت القرية، هو يوشع بن نون عليه السلام. فلما فتحت بدأ في جمع الغنائم، فلم تنزل نار من السماء لأكل الغنائم، وكانت نيران تنزل من السماء لأكل الغنائم المتقبلة. فقال لجنده أيها الناس إن فيكم من غلى، فلتبياني من كل قبيلة رجل، أو ليبياني من كل قبيلة رجل. فبايعته القبائل رؤساؤها فلاصقت يده بيد رجل منهم، فقال الغلول عندك أي الشيء المسروق من الغنيمة في قبيلتك، فلتبياني قبيلتك رجلا رجلا. فبايعته القبيلة رجلا رجلا فلاصقت يد هذا النبي بيد رجل قال عندك الغلول، فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعت مع سائر الغنيمة، فنزلت نار من السماء فأكلتها. فهذا قول اليهود أو إيضاح لقول اليهود الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود المتعنتين بهذه الصورة من التعنت، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالدلالات الواضحات على نبوتهم ورسالتهم، كعيسى عليه السلام إذ كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينفخ في الطير فتكون طيرا بإذن الله، استكلم في المهد، ومع ذلك لم يجد معكم ما حصل له من المعجزات، لم تجد مجموعة المعجزات التي حدثت مع عيسى عليه السلام لم تجد في اليهود. وهكذا جاء موسى عليه السلام بتسع آيات بينات فما أجدت مع اليهود عياذا بالله من اليهود. قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل يا رسول الله لهؤلاء المتعنتين قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه الآية الكريمة تحمل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل تصبيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت كذبت يا رسول الله فقد كذبت رسل من قبلك، كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فأخذ من الآية أمر عظيم وأمر المواساة. إن كنت كذبت يا رسول الله فقد كذبت رسل من قبلك، فمن أنواع المواساة التصبير بالتذكير بأحوال الآخرين، كما قالت الخنساء لما مات زوجها، لما مات أخوها صخر، قالت ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. هذا وبالله تعالى التوفيق. وللآية مزيد من البحث يأتي الدرس القادم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى وبين يدي انتهاء الدرس أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يسددهم وأن يوفقهم إلى مرضاته، وكذلك الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأله سبحانه أن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة في الخير، اللهم آمين. وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب المبارك، إذ الله شهد له بذلك فقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقد قال تعالى فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. هذا ولنكثر جميعا من الصلاة والسلام على رسول الله سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا ننسى أبدا ذكر الله عز وجل، فإن قوما نسوا ذكر الله فأنساهم الله عز وجل أنفسهم. ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وتصفو القلوب كذلك، وترتفع الدرجات وترطب الألسن وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرنا ربنا في من عنده. ثم لا ننسى الاستغفار، به تختم المجالس، به تدفع البلايا والنقم، به تستدر الأرزاق والنعم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.